الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. في الدرس السابق ذكرت لكم مجموعة من القواعد التي تمنع حمل النص على المجاز، وأقوى تلكم القواعد وهي القاعدة المتفق عليها هي أن التوكيد يمنع حمل الآية على المجاز. أما سائر القواعد فذكرتها من باب الإفادة وليست قواعد متفقا عليها، ولكن العلم بها نافع، فليست قواعد مسلمة ولكنها قواعد نافعة وتحتاج لمزيد من النظر والبحث والتدليل. طيب، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء.
أحسنت يا شيخ. هذه الصفات التي ذكرها كلها صفات منفية، صفات منفية، فهذا شروع من الشيخ رحمه الله في بيان عدد من الصفات المنفية بعد أن ذكر عددا من الصفات الثبوتية. وهذه الصفات التي ذكرها تدور على ثلاثة أمور. هذه الصفات التي ذكرها تدور على ثلاثة أمور بينها الشيخ في شرحه. الأمر الأول: نفي العيب عن الله تعالى، مثل نفي الظلم والعور. النوع الثاني: نفي النقص عن صفات كماله. النوع الأول: نفي العيب عن الله تعالى. النوع الثاني: نفي النقص عن صفات كماله. ما الفرق بين النوع الأول والثاني؟ ما الفرق بين الأمر الأول والثاني؟ الأول فيه نفي صفة العيب مطلقا، الثاني فيه نفي العيب عن صفة الكمال. الأول فيه نفي صفة العيب، مثل الظلم صفة عيب. نفي السنة والنوم نفي نقص صفة الكمال، فصفة الكمال الحياة، نقصها السنة والنوم. واضح أيها المكرمون؟ إذن الأمر الأول نفي عيب، الأمر الثاني نفي نقص صفة كمال، الأمر الثالث نفي مشابهة المخلوقين. الشيخ بين هذا في شرحه. قبل الكلام عن هذه الصفات المنفية نأخذ قاعدة، وهي أن كل صفة تنفى في القرآن أو السنة فليس المراد مجرد النفي، وإنما هو نفي يتضمن إثبات كمال ضد الوصف المنفي. كل صفة ورد نفيها في القرآن أو السنة ليس المراد مجرد النفي، وإنما هو نفي يتضمن إثبات كمال ضد الوصف المنفي. لماذا؟ لأن النفي المجرد ليس مدحا. لماذا؟ لأن النفي المجرد ليس مدحا، إذ النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، مثل أن تقول الجدار لا يظلم، فالجدار غير قابل للظلم، فنفي الظلم عن الجدار لا يعد مدحا. إذن النفي المجرد ليس مدحا. لماذا؟ لأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، وقد يكون لعدم القدرة عليه، فالمحل قابل ولكنه غير قادر، مثل البيت المشهور المعروف: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا يريد مدحهم أم ذمهم؟ يريد ذمهم، بدليل أنه صغرهم، والأصل في التصغير التحقير، فهو يريد ذمهم، وقد نفى عنهم الظلم فذمهم بأنهم لا يظلمون. لماذا؟ لأنهم غير قادرين. يبين مدى ضعفهم وخورهم وجبنهم، بحيث أنهم يتركون الظلم لا لأنهم يستطيعونه فلا يظلمون، وإنما لأنهم لا يستطيعون الظلم أصلا. إذن هذا نفي، هل المراد منه المدح؟ هل المراد منه المدح؟ لا، ليس المراد منه المدح. إذن مجرد النفي ليس مدحا، إذ النفي قد يكون لعدم قابلية المحل، أو يكون لعدم القدرة. من هنا كل نفي يرد في القرآن والسنة في حق الله عز وجل عليك أن تتأمل ما الوصف المثبت من هذا النفي، لأنه نفي يراد منه إثبات كمال ضده. وهذا الأمر لا تحسبوه سهلا. نعم، أن تعرف تقول هنا نفي الظلم، تقول هنا نفيت السنة والنوم، تقول هنا نفي أن يكون لله مثل، تقول هذا، ولكن ما الوصف الذي يستفاد من هذا النفي؟ أحيانا تجد صعوبة في تحديد هذا الوصف المستفاد من النفي. لذلك عليك عندما تقرأ لأحد من العلماء يبين الوصف المستفاد من النفي أن تقيد هذا وأن تضبطه، وستلاحظون الآن دقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ملاحظة الوصف الذي يستفاد من النفي. وأنا عني وجدت صعوبة في بعض الأوصاف، ما الذي هذا وصف منفي؟ ما الذي أستفيده من هذا الوصف المنفي؟ ما الوصف الذي يقابله فأثبت كماله؟ واضح أيها المكرمون؟ فأجد صعوبة إلى أن أعثر على كلام لبعض أهل العلم يبين هذا ويوضحه. وممن بيّن هذا واعتنى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه إذا ذكر الوصف المنفي يذكر كمال ضده المثبت لله عز وجل، ابن القيم رحمه الله تعالى والسعدي، وأيضا الشيخ ابن عثيمين كما سنلاحظ هنا. لاحظوا الشيخ ماذا قال. قال: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثيل له. هذا نفي، أليس كذلكم؟ ما الوصف الذي نستفيده من هذا النفي؟ قال: لكمال صفاته. إذن لماذا الله لا مثيل له لكمال صفاته؟ فأثبتنا من قوله تعالى ليس كمثله شيء كمال الصفات. واضح أيها المكرمون؟ ثم قال ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. إذ السنة النعاس يفيد نقصا في الحياة ونقصا في القيومية. من كان قائما على غيره ويأخذه النوم أو تأخذه السنة فإن قيوميته على غيره سيكون فيها ضعف. فالله عز وجل لما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأثبت لنفسه كمال الحياة وكمال القيومية قال لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم. قال ونؤمن بأن الله تعالى لا يظلم أحدا لكمال عدله. وما ربك بظلام للعبيد. لاحظوا وهنا ستتبين لكم الدقة. قال ونؤمن بأنه ليس بغافل. وما الله بغافل عما تعملون الآية. قال عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. إذن لماذا الله عز إذن نفي الغفلة عن الله يفيد كمال الرقابة والإحاطة. فهو بكل شيء محيط وإحاطته بكل شيء تعني عدم غفلته. فعدم غفلته يفيد كمال إحاطته. هنا لاحظوا الدقة عند الشيخ. هنا الآن لاحظوا الدقة. قال ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء. قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء. قال ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. ما قال لكمال علمه وقوته. لاحظوا ثم قال وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. لماذا لم يجعل القوة عند نفي العجز؟ لأن العجز يقابله القدرة. وهذا مأخذ دقيق. القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا ضعف. فالقوة يقابلها الضعف والقدرة يقابلها العجز. فلما نفى العجز أخذ من ذلكم كمال القدرة، ولما نفى الضعف أخذ من ذلكم كمال القوة. ثم لماذا قال لكمال علمه وقدرته؟ ما قال فقط لكمال قدرته. لأن العجز يتصور من القادر إن كان جاهلا. فرجل ذو قوة ويستطيع العمل الذي يتطلبه البناء، ولكنه جاهل بأحوال بعلم البناء. يستطيع أن يبني؟ لا يستطيع. إذن لابد من قوة، لابد من قدرة وعلم. واضح؟ رجل ذو قدرة يستطيع البناء، ذو قدرة، ولكنه ليس معه علم. يستطيع أن يبني؟ لا يستطيع. رجل ذو علم وليس عنده قدرة، يستطيع أن يبني؟ لا يستطيع. لابد أن تجتمع القدرة مع العلم. إذن عدم العجز يفيد كمال العلم وكمال القدرة. واضح أيها المكرمون؟ إذن نأخذ من نفي العجز كمال العلم وكمال القدرة، ونأخذ من نفي التعب كمال ماذا؟ القوة. واضح أيها المكرمون؟ طيب، لن نفصل في معنى الظلم وفي معنى هذا الذي ذكره، لأن هذا سيؤدي بنا إلى التطويل. طيب، تفضل شيخ.
قال رحمه الله: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرغ من محذورين عظيمين، هما التمثيل والتكييف. فالتمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسقط عما سكت الله عنه ورسوله. ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله.
طيب، قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل في باب الأسماء والصفات، وسبق بيانه، وهذا الأصل سيأتي توضيحه وبسط القول فيه في كتاب الحموية بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيأتي مزيد بسط أيضا إن يسر الله عز وجل وقرأنا كتاب التدمرية. قال رحمه الله تعالى: لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين، هما التمثيل والتكييف. وقد سبق شرح التمثيل والتكييف، إلا أن الشيخ زاد شيئا، وهو أن التمثيل يكون بالقلب والتكييف يكون بالقلب، وذلك بأن يعتقد بقلبه أن لله عز وجل مثيلة، أو لصفة من صفات الله مثيلة، أو أن يعتقد بقلبه أن لله عز وجل كيفية معينة، أو لصفاته كيفية معينة. قال: ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده. هذه القاعدة أنا قدمتها لماذا؟ حتى نفهم الصفات، وهذه القاعدة سنبسط فيها القول بإذن الله عز وجل في القواعد المثلى، وأيضا سيذكرها الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية. قال رحمه الله تعالى: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وهذا واضح، إلى أن قال: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذه أوصاف قبول الخبر أيها المكرمون، هذه أوصاف قبول الخبر: العلم والصدق وحسن الحديث. فالخبر يقبل إن كان من عالم، والله عز وجل وسع كل شيء علما، ويقبل بشرط أن يكون العالم صادقا، والله عز وجل بلغ من الصدق كماله، ومن أصدق من الله قيلا. والخبر يقبل إن كان الخبر مؤدى على وجه صحيح، وهذا يعني وجود الفصاحة، والله سبحانه وتعالى كلامه في غاية الحسن والفصاحة. فإذا اجتمعت أوصاف قبول الخبر فلا بد من قبوله. فالمصنف رحمه الله قال: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، والله عز وجل توفرت صفات قبول الخبر في خبره، بيّن هذا بقوله: وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا. قال رحمه الله تعالى: ونسكت عما سكت عنه رسوله. هذه قرأناها أم لم نقرأها؟ لم نقرأها بعد. طيب، ثم أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صفات قبول الخبر، وهذا واضح. طيب، تفضل شيخ.
قال رحمه الله: فصل. وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا أو إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون، ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، ولا تبرع من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله، ومن طريق الغالين فيها الذين حبلوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضه بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتوب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه، وليقل كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف.
أحسنت. هنا جملة فيما سبق، وهي: ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. هذه ما علقنا عليها. هنا قاعدة أيها المكرمون، هذه قاعدة. الله سبحانه وتعالى إن ذكر لنفسه اسما أو ذكر لنفسه وصفا فإننا نؤمن بالاسم ونؤمن بالوصف، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن نفى الله عن نفسه وصفا فإننا ننفي هذا الوصف، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. الاسم والوصف إن لم يرد نفيهما ولم يرد إثباتهما، ما التعامل الشرعي معهما؟ التوقف، فلا نثبت ولا ننفي. إذن الإثبات لا بد له من دليل، والنفي لا بد له من دليل. ما القاعدة؟ ما الدليل على هذه القاعدة وهي نسكت عما سكت الله عنه ورسوله؟ الدليل أن الإثبات والنفي من اقتفاء الخوض في دين الله عز وجل بغير علم، لأن هذا غيب، فالله عز وجل لا نعلم بأسمائه إلا بتعليمه، ولا نعلم بأوصافه إلا بتعليمه، وما نعلم ما نفاه عنه إلا بتعليمه، فليس لنا أن نثبت أو ننفي إلا بدليل، وحيث لا دليل علينا أن نتوقف، وإن قلنا بغير دليل فقد قلنا بغير علم، وقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم هو كما بيّن الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى جناية على الله عز وجل، فإن المخلوق لا يرضى أن يسمى بما لم يسمي به نفسه، ولا يرضى أن يسلبه أحدهم اسمه. فالله سبحانه وتعالى ليس لك أن تسميه بما لم يسمي به نفسه، وليس لك أن تنفي عنه ما قد يكون ثابتا له. إذن هذا هو الدليل لهذه القاعدة. هنا تنبيه مهم، ما الذي نتوقف فيه فلا ننفيه؟ هو الاسم الحسن والوصف الحسن. أما الاسم السيء والوصف السيء فلا نحتاج إلى دليل خاص في نفيه، ويكفي في ذلكم الأدلة العامة. ولله الأسماء الحسنى، ولله المثل الأعلى. فالاسم إن كان حسنا من كل وجه هذا الذي نتوقف فيه، والوصف إن كان حسنا من كل وجه هذا الذي نتوقف فيه. أما الاسم القبيح أو الوصف القبيح فإننا لا نتوقف فيهما، والاسم الذي فيه كما فيه نقص وفيه حسن لا نتوقف فيه أيضا ننفيه، والوصف الذي فيه قبح وفيه حسن لا نتوقف فيه ننفيه، وإنما نتوقف في الاسم الذي يدل على كمال من كل وجه، وعلى الوصف الذي يدل على كمال من كل وجه. من هنا اسم الله، الاسم الذي أطلق على الله عند المتكلمين وعند غيرهم، القديم. القديم تجد أهل السنة والجماعة ينفونه، تقول كيف تنفونه عن الله وأنتم تقولون بقاعدة التوقف وأن الاسم لا ينفى ولا يثبت إلا بدليل؟ يقولون لك لأن القديم ليس كمالا من كل وجه، لأنه يطلق بمعنى القدم النسبي وليس يطلق بمعنى القدم النسبي، ولا يختص بالقدم المطلق. والله عز وجل أوليته مطلقة وليست أوليته نسبية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. فاسم الله الأول يفيد الكمال بأنه سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. أما القديم فيطلق بمعنى القدم النسبي ولا يختص بالقدم المطلق. من هنا نقول مثلا هذا قول الشافعي في القديم. هل هذا قول الشافعي في القديم أي القديم الذي ليس قبله شيء؟ لا، القديم باعتبار قوله في الجديد. ونقول هذا فصل فيه القول ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه القديم. بمعنى إيش؟ القديم أي قبل شرحه الجديد. إذن لفظ القديم لا يطلق على الله اسما. لماذا نفيناه وقاعدتنا التوقف؟ لأن اسم القديم لا يفيد الأولية المطلقة، لا يختص بالأولية المطلقة، وإنما يطلق أيضا ويراد به ماذا؟ يراد به القدم النسبي. هذا أمر مهم. طيب، إذن أولا عرفنا دليل القاعدة، ثانيا عرفنا محل تطبيق القاعدة، ثالثا هذا التوقف في الأسماء والأوصاف ليس في الأخبار. هذا التوقف في الأسماء والأوصاف ليس فيما يخبر عن الله به، إذ الأبواب ثلاثة. الباب الأول الأسماء وهو أخص الأبواب، الباب الثاني الأوصاف وهو أوسع من الأسماء، الباب الثالث الإخبار عن الله وهذا أوسع الأسماء. فباب الإخبار تخبر عن الله عز وجل بكل ما لا يكون نقصا من كل وجه. إذن ما ضابط ما يخبر عن الله به؟ ما ضابط ما يخبر عن الله به؟ ضابطه ألا يكون اللفظ سيئا. واضح؟ ماذا قال الشيخ؟ ماذا قال ابن تيمية رحمه الله؟ قال: وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه. إذن عندنا اسم حسن وهذا الذي نتوقف فيه، عندنا اسم سيء هذا الذي ننفيه ولا يجوز الإخبار عن الله عز وجل به، عندنا اسم ليس بسيء ولكنه أيضا لا يفيد حسنا، واضح؟ هذا يجوز الإخبار عن الله به. مثل الشيء، مثل الشيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فالله عز وجل شيء يخبر عن الله بأنه شيء، واضح أيها المكرمون؟ يخبر عن الله بهذا. وجاءت أخبار مثل هذا الخبر في النصوص الشرعية، فالنصوص الشرعية ما أطلق على الله في النصوص الشرعية ثلاثة أبواب: الأسماء، الأوصاف، الأخبار. فما يرد في النصوص الشرعية ويرى أهل العلم أنه ليس كمالا مطلقا فإنهم يبينون أنه من باب الإخبار، واضح أيها المكرمون؟ هذا ضابط ما يخبر به. اكتبوا هذا الكلام النافع جدا عن شيخ الإسلام، وأما الإخبار عنه، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه، وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم شيء وذات وموجود. فالله يخبر عنه بأنه موجود، ونقول لله عز وجل ذات، هذا من باب أي شيء؟ من باب الإخبار. القديم الذي نفيناه عن الله عز وجل يخبر عن الله به؟ نعم يخبر عن الله به، لأنه ليس سيئا من كل وجه، واضح أيها المكرمون؟ ويخبر عن الله به بإرادة القدم إيش؟ المطلق. فالقديم يدل على القدم المطلق ويدل على القدم النسبي، وعند الإخبار عن الله عز وجل به فإننا نريد به القدم المطلق. من هنا أهل العلم يبينون شيئا، يقولون لك باب الإخبار أوسع من باب الأوصاف، وباب الأوصاف أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن كل اسم لله عز وجل يفيد وصفا، واضح؟ فهو هذا الباب كل اسم لله فإنه يتضمن وصفا. أوسع من باب الأوصاف لأن هناك أوصافا لا يسمى الله بها، مثل النزول، مثل الاستواء، هذا وصف، هل يسمى الله به؟ لا. إذن باب الأوصاف أوسع من باب الأسماء. الإخبار يخبر عن الله عز وجل بما لم يسمى به ولم يوصف به، وهذا الموضوع فيه يحتاج إلى مزيد بسط، وقد بسطت القول فيه في شرح الواسطية. طيب، الآن قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل ما ذكرناه من صفات الله تفصيلا وإجمالا إثباتا ونفيا. إذن الشيخ ذكر صفات على سبيل التفصيل في الإثبات والنفي، وذكر صفات على سبيل الإجمال في الإثبات والنفي، وذكر أسماء على سبيل التفصيل. طيب أيها المكرمون، مثال التفصيل في الإثبات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه ذكرها أم لم يذكرها؟ ذكرها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الحي القيوم، فيذكر أسماء الله على سبيل التفصيل في الإثبات، وكل اسم يتضمن وصفا. مثال الإجمال في الإثبات: ولله المثل الأعلى. فهذا فيه إجمال في إثبات أوصاف الكمال. الحمد لله، هذا فيه إجمال إثبات أوصاف الكمال. الحمد لله، نعم، لأنه المحمود لكمال أوصافه. مثال التفصيل في النفي: لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى السنة ونفى النوم، هذا تفصيل. مثال الإجمال في النفي: ليس كمثله شيء، فهذا إجمال في النفي، لم يأخذ يعدد المنفيات، وإنما ذكر لفظا يشمل صفات منفية كثيرة. واضح سبحانه؟ واضح أيها المكرمون؟ طيب، قال: ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها. ونرى وجوب إجراء ووجوب حملها، نعم، ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. هذه القاعدة قاعدة مهمة، وهذه القاعدة سيأتي لها مزيد بسط في القواعد المثلى وفي الحموية وفي التدمرية. فهنا نشير إشارة سريعة: فهمها على ظاهرها على وفق ما تقتضيه لغة العرب، على وفق ما تقتضيه لغة العرب، فكل صفة ترد في سياق فإن لها معنى وفق اللغة يقتضيه السياق التي وردت فيه. كل صفة ترد لله عز وجل في سياق، في قرآن أو في سنة، فإن السياق يحدد المعنى المراد من هذه الصفة، فنفهم المعنى وفق وضع هذه الصفة في اللغة العربية، إذ القرآن عربي والألفاظ المذكورة فيه عربية، والألفاظ لها معان في لغة العرب، فاللفظ في سياقه يفيد معنى، فهذا المعنى نثبته لله سبحانه وتعالى. فإن كانت اللفظة تفيد أكثر من معنى فإن السياق أيضا يحدد المعنى المراد من هذه المعاني. مثل لفظ اليد، لفظ اليد له في اللغة أكثر من معنى، فيستعمل بمعنى اليد، ويستعمل بمعنى القوة، ويستعمل بمعنى النعمة. فعندما يرد هذا اللفظ في السياق المعين نفهم معناه وفق لغة العرب ووفق ما يقتضيه السياق. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ننظر في السياق نجد أن اللغة تقول هناك ثلاثة معان لهذا اللفظ، السياق سيحدد لنا المعنى المراد، فنقول بنعمتي لا، لأن الله عز وجل له نعمة، له نعم كثيرة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. نقول بقدرتي لا، بقدرتي نقول لا، لأن قدرة الله واحدة. إذن لم يبقى من المعاني المعروفة للفظ اليد إلا معنى واحد يناسب السياق، فنفهم أن اليدين يدان تليقان بالله سبحانه وتعالى، إذ القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت دلالة اللفظ وننفي التشبيه. هذا هو أخذ النصوص على ظاهرها. واضح؟ اضبطوا هذا، لا بد من فهمها وفق لغة العرب ومن خلال المعنى الذي يقتضيه السياق. أنا لا أريد أن أتوسع، ونفسي تطلب مني التوسع، كنت راح أعطيكم مثال ناخذ فيه 10 دقائق، بس نسحب المثال. طيب يا أخوان، عرفنا المراد هنا، واضح؟ لذلك قال الشيخ، قال الشيخ: ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها. ماذا قال؟ وحملها، على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. إذن نأخذها على ظاهرها، ولكن نعرف أن المراد بها حقيقة تليق بالله، لا الحقيقة التي تليق بالمخلوقين. واضح أيها المكرمون؟ وهذا هو الذي يقتضيه السياق أيضا، لأنها جاءت منسوبة لله والصفة بحسب من نسبت إليه. قال: ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها من مدلولها الذي أراد الله ورسوله، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. هؤلاء الممثلة والمعطلة والمكيفة، وسبق الحديث حول هذا كله، إلى أن بيّن أن كتاب الله عز وجل لا اختلاف فيه، وذلكم لأن كتاب الله سبحانه وتعالى محكم. ثم بيّن خطورة توهم التناقض، وبيّن أن من توهم التناقض فلقلة علمه، أي إما أن يكون علمه قليل فيظن التناقض، أن يكون علمه قليلا فيظن التناقض، أو لقصور فهمه، أي عنده علم واسع ولكن فهمه قاصر أو تقصيره في التدبر. طيب تفضل شيخ.
قال رحمه الله: فصل. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجابهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. ونؤمن بأن للملائكة أعمالاً كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومنهم ملك الجبال الموكل بها، ومنهم مالك خازن النار، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم. لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويطل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم.
أحسنت. هذه الأبواب أيها المكرمون، الآن الشيخ بعد أن انتهى من الحديث حول الأسماء والصفات سيتكلم عن أبواب الإيمان، كما ذكرت لكم بأنه رتب الكتاب على ترتيب حديث جبريل. وهذه الأبواب، انتبهوا لهذا الأمر المهم الذي سأقوله لكم، لن تضبطوها من هذه الكتب. كل هذه الأبواب لا تضبط من هذه الكتب. لو أنك تقرأ ما جاء عن الملائكة في الواسطية وفي الطحاوية وفي السفارينية، وتقرأ شروحا موسعة، لن تضبط هذه الأبواب. وهكذا الإيمان، وهكذا القضاء والقدر، وهكذا أشراط الساعة، وهكذا اليوم الآخر، الذي تأخذه في هذه الكتب جملا تتعلق بهذه الأبواب. أما ضبطها فلا بد من الرجوع للكتب المختصة في هذه الأبواب، وهذه مرحلة متقدمة. فبعد أن تقرأ شرحا للواسطية، شرحا لعقيدة أهل السنة والجماعة، تقرأ شرحا للسفارينية، تقرأ شرحا للطحاوية، وتأخذ العقيدة بالإجمال وشيء من التفاصيل والأصول المهمة، هذا يؤهلك إلى أن تقرأ الكتب المفردة في كل باب. إذن عليك أن تسأل سؤالا مهما، وأن تبحث وأن تجمع الكتب التي أفردت في كل باب من أبواب المعتقد. ولا شك أن أعلى الكتب كتب العلماء الكبار، لا سيما شيخ الإسلام وابن القيم. فمثلا الإيمان، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط لشيخ الإسلام. الحياة البرزخية، الروح لابن القيم. ما يكون في الجنة، حادي الأرواح لابن القيم. ما يكون في النار، التخويف من النار لابن رجب. ما يكون أيضا في القبور، أهوال القبور لابن رجب. وهكذا كتب كثيرة، كتب كثيرة، والمعاصرون أيضا كتبوا. فمثلا من أفضل الكتب التي تكلمت حول الملائكة، الملائكة المقربين للدكتور محمد عبد الوهاب العقيل. هذا الكتاب نافع جدا، أحسب أنك إذا قرأته ستدرك الكثير من المباحث المهمة، ولا تحتاج بعده إلا إلى بعض المسائل التي تذكر. وهكذا في كل باب من أبواب المعتقد عليك حتى تضبط هذا الباب جيدا، بعد أن تقرأ هذه الكتب وتتأصل، تبحث عن الكتب المختصة في كل باب إن أردت إتقان العلم. فالذي سنأخذه الآن جمل وهي مفيدة، يعني هذا لا يجعلك تزهد بما ستأخذ في هذه الكتب، ستأخذ شيئا طيبا، ولكن يبقى إحسان هذه الأبواب على الوجه المراد لطالب العلم لا يكون إلا بعد قراءة الكتب المتعلقة بكل باب من هذه الأبواب. هذا الإيمان بأي شيء؟ هذا الإيمان بالملائكة أيها المكرمون، ركن من أركان الإيمان. والملك لغة كما قال شيخ الإسلام حامل الألوكة، وهي الرسالة. الشيخ هنا قال: ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. الله عز وجل بيّن أن الملائكة مكرمون، فالله عز وجل أكرمهم سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمون بين يديه بأمر، ولا يخالفونه، وهم بأمره يعملون. ثم قال: خلقهم الله تعالى. الشيخ أضاف كلمة في الشرح، ماذا قال الشيخ في شرحه؟ قال: خلقهم الله، وليت المؤلف بين من أين خلقوا، لو قال خلقهم الله من نور لكان جيدا. إذن تستطيعون أن تضيفوا كلمة من نور، خلقهم الله من نور. هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مكتوبة عجيب، لأن الشرح الذي المتن الذي كتبه الشيخ الذي شرحه غير مكتوبة فيه. طيب، خلقهم الله من نور، إذن الملائكة من نور. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. تنبيه: يكثر إطلاق الجسم على الملائكة فيقولون أجسام نورانية. إطلاق الجسم على الملائكة، بيّن ابن تيمية رحمه الله أن إطلاق الجسم على الملائكة بالمعنى اللغوي خطأ. بيّن ابن تيمية رحمه الله أن إطلاق الجسم على الملائكة بالمعنى اللغوي خطأ. قال رحمه الله تعالى، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا ريب أن جماهير العقلاء على إثبات الفرق بين البدن والروح التي تفارق، والجمهور يسمون ذلك روحا، وهذا جسما، لكن لفظ الجسم في اللغة ليس هو الجسم في اصطلاح المتكلمين، بل الجسم هو الجسد كما تقدم، وهو الجسم الغليظ. والروح ليست مثل البدن في الغلظة والكثافة، ولذلك لا تسمى جسما. فمن جعل الملائكة والأرواح ونحو ذلك ليست أجساماً بالمعنى اللغوي فقد أصاب في ذلك. يقول هو الجسم في اللغة بمعنى الجسد، ولا يصح أن يطلق على الملائكة هذا اللفظ الجسم بمعنى الجسد. قال الشيخ: فقاموا بعبادته. اضبطوا هذا الكلام للشيخ الإسلام. قال الشيخ: فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. ثم ذكر الآية، والآية واضحة. ثم قال: حجبهم الله عنا فلا نراهم. الملائكة قال: وربما كشفهم لبعض عباده. قوله فلا نراهم أي من حيث الأصل، من حيث الأصل الملائكة لا يرون، ولكن قد يكشفون لبعض عباد الله سبحانه وتعالى. اكتب: كشف الملائكة للعباد على صورتين. كشف الملائكة للعباد على صورتين. الصورة الأولى على صورتهم الحقيقية، الصورة الأولى على صورتهم الحقيقية. ولم ترد النصوص بكشف الملائكة على صورتهم الحقيقية إلا لرجل واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فجبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين، إحداهما ذكرت بقوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، والأخرى قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا من السماء، سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. إذن الملائكة على الصورة الحقيقية لم يرهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نفى عدد من أهل العلم إمكان رؤيتهم على هذه الصورة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ومما استدلوا، أو دعونا من التفصيل. طيب، هذه الأولى، أليس كذلك؟ الثانية: قلنا الأولى على صورتهم الحقيقية، الثانية رؤيتهم متشكلين بغير صورتهم الحقيقية، رؤيتهم متشكلين أو متمثلين بغير صورتهم الحقيقية. دليلها، أدلتها معروفة عندكم وكثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتمثل إلي الملك رجلا. ومريم رأت جبريل على هيئة رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل على هيئة دحية الكلبي. وتمثلهم على صورتهم على غير صورتهم الحقيقية لها وجهان: إما أن يتمثلوا بصورة حسنة، وإما أن يتمثلوا بصورة غير حسنة. فتمثلهم بصورة حسنة كما في تمثل جبريل على صورة دحية، ودحية من الصحابة الذين عرفوا بالجمال. تمثلهم على صورة غير حسنة مثل تمثلهم في الحديث المعروف الذي فيه أعمى وأقرع وأبرص، فهذا تمثلوا فيه على صورة غير حسنة. إذن الملائكة من حيث الأصل لا يرون. الملائكة قد يكشفون لبعض عباد الله، وكشفهم لبعض عباد الله على وجهين، على صورتين. الصورة الأولى على صورتهم الحقيقية، ولم تثبت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين. تمثلهم على غير صورتهم الحقيقية، كشفهم على غير صورتهم الحقيقية، وهذا قد يكون على صورة حسنة وقد يكون على صورة غير حسنة. طيب، هنا مسائل سأفوتها. قرأت كل ما يتعلق بالملائكة، ليس كذلك؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله: للملائكة أعمال، ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي. وهذا قد أخذنا دليله، أن جبريل موكل بالوحي، ولأنه موكل بالوحي فهو أعظم الملائكة عند الله عز وجل. فجبريل أعظم الملائكة. قال: ومنهم ميكائيل الموكل بالماطر والنبات. وهذا قد جاء في مسند الإمام أحمد ما يدل عليه، وأن ميكائيل موكل بالمطر والنبات. اضبطوا هذا، اضبطوا الأدلة، لأن الحديث حول الملائكة، الحديث حول الملائكة ربما لا يوجد فيه دليل ونص من القرآن والسنة، وإن ويكون المعتمد فيه الإجماع. فعليك أن تضبط كل مسألة وتعرف دليلها. الدليل طويل، حديث الذي فيه أن اليهود الشاهد، الحديث الذي في المسند، يعني خذوا منه كلمة، أن أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا هذا واذهبوا لها في الشام، لابحثوا عنه، نسألك عن خمسة أشياء، نسألك عن خمسة أشياء، اكتبوا هذا في الشام. سيظهر لكم الحديث في مسند الإمام أحمد، فيه إثبات أن ميكائيل هو الموكل بالمطر والنبات. ومنهم إسرافيل، لاحظوا الآن، قال: إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. هذا لا أعرف دليلا خاصا صريحا صحيحا في هذا، أن إسرافيل ينفخ في الصور. لكن القرطبي ماذا قال؟ قال علماؤنا، القرطبي يقول: قال علماؤنا والأمم مجمعون، الأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام. إذن هذا فيه ماذا؟ فيه الإجماع، الأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام. هؤلاء الثلاثة، ابن القيم يبين أنهم رؤساء الملائكة: ميكائيل، إسرافيل، جبرائيل. قال ابن القيم: ورؤساء الأملاك الثلاث جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل في دعائه بربوبية الله الخاصة لهؤلاء، فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وهذا الحديث فيه كلام مهم، لكن لن يعني فيه فوائد مهمة، لكن سنفوتها. قال الشيخ: ومن الملائكة أيضا ملك الموت. لماذا لم يقل عزرائيل؟ لأنه لم يرد دليل من القرآن والسنة على عزرائيل. هناك كلام، طبعا عزرائيل يستعملها عدد من أهل العلم، عدد منهم شيخ الإسلام استعملها في مجموع الفتاوى، وهناك كلام للقاضي عياض، لأبي الفضل القاضي عياض، يفهم منه ثبوت هذا الاسم، وقد يفهم منه الإجماع. قال: وهذا كله، يقول القاضي عياض في الشفاء، يقول: وهذا كله في من تكلم فيهم بما قلناه على جملة من الملائكة والنبيين، أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة والنبيين، لاحظوا، ممن نص الله عليه في كتابه، أو حققنا عليه بالخبر المتواتر والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع لجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملت العرش المذكورين في القرآن من الملائكة ومن سمي فيه من الأنبياء وكعزرائيل وإسرافيل ورضوان والحفظة ومنكر ونكير من الملائكة المتفق على قبول الخبر بهما. فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت. هذا السياق يفيد لأنه قال ثبتوا بالقرآن أو السنة أو الإجماع، ثم ذكر عزرائيل، ومعلوم أن عزرائيل لم يثبت بالقرآن ولا بالسنة، لم يبقى إلا أي شيء إلا الإجماع. فقد يقال، وهذا يحتاج إلى تأمل، ولكن له وجه قوي، أن عزرائيل ثابت بالإجماع. وإذا أردت أن تنفي عليك بسلف، إذا رأيت الاسم يتتابع أهل العلم عليه وهو عزرائيل، يذكره كثير من أهل العلم، ثم فيما بعد رأيت بعض أهل العلم ينفونه، هؤلاء الذين رأيتهم فيما بعد ينفون، عليهم أن يأتوا بأي شيء؟ بسلف، لأن الذين سبقوهم يثبتون، فأيتوا بسلف ممن نفى. واضح أيها المكرمون؟ فليس نفي ما جاء في كتب أهل العلم شيئا سهلا. فالآن هذا الكلام للقاضي عياض يفيد هذا. عموما ملك الموت ثابت بالقرآن، أما التسمية فهي التي قد يفيدها الإجماع. وهناك غير ملك الموت، غير عزرائيل، سنتعرض الآن. قال ومنهم ملك الجبال الموكل بها، والحديث معروف في ملك الجبال، وأن جبرائيل قال إن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، ولقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال ومنهم مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال ومنهم الملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، الحديث المعروف. قال وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلقه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار، على وجه في تفسير هذه الآية. قال الملائكة الموكلون بحفظ أعمال بني آدم، نعم. ثم قال ماذا الشيخ بعد هذا؟
وآخرون موكلون
بحفظ أعمال بني آدم،
بكتابة أعماله،
نعم. والآية وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهم الملائكة الذي الملكان عن اليمين وعن الشمال يكتبون ما يقول بنو آدم وما يفعلون، وفيهما تفصيل ولن أتعرض لبيان التفصيل. قال وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، لم يسمهم الشيخ منكرا ونكيرا. لماذا؟ لأنه لم تثبت عنده التسمية، هذا فيما يظهر. والتسمية جاءت في حديث اختلف فيه أهل العلم، ثبت الحديث أو لم يثبت، التسمية ثابتة. الآن لاحظوا، عزرائيل لم ترد التسمية، الملكان هذان لم ترد التسمية في حديث اتفق على صحته، فيها تسمية في حديث اختلف فيه أهل العلم، لكن الإجماع موجود. حتى قال أحدهم للإمام أحمد يا عبد الله يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير، يقول له يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر؟ فقال سبحان الله، نعم نقر بذلك ونقوله. قلت هذه، يقول له السائل، لاحظوا سؤال السائل، سؤال دقيق، قلت هذه اللفظة تقول منكر ونكير هكذا أو تقول ملكين؟ قال منكر ونكير. قلت ليس فيه حديث منكر ونكير، يقول له، وفيما أذكر أن السائل أبو عبيد القاسم بن سلام، قال هو هكذا يعني أنهما منكر ونكير، ما قال له هناك حديث، قال هو هكذا ظاهر العبارة، وإن لم يثبت الحديث. لماذا؟ لأن هذا العلم يؤخذ بالتلقي، ينقله العلماء. فنقل العلماء لمثل هذه الأسماء نقل معتبر، ليس لك أن تخالف إلا أن تجد سلفا. ثم قد نقل ابن بطة اتفاق العلماء على ما في كتابه من مسائل الاعتقاد. هو ابن بطة له الإبانة الصغرى، وقد ذكر فيها الإيمان بمنكر ونكير، ونقل في بداية كتابه الإجماع على كل ما في كتابه. طيب أيها المكرمة، قال الشيخ رحمه الله: فهذان الملكان يسألان الميت في قبره، وهذا معلوم. قال الشيخ: ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة. لماذا لم يذكر اسم خازن الجنة رضوان؟ هذا معروف أو غير معروف؟ معروف أن رضوان خازن الجنة ومالك خازن النار، لماذا لم يذكر رضوان؟ ما رأيكم؟ لأنه لم يثبت عنده. فهذا الموضوع يتكرر معكم في أكثر من مسألة في الاعتقاد، لا تجد فيها دليلا خاصا، ويكون الاعتماد فيها على الإجماع. إذا ثبت الإجماع الذي ذكره القاضي عياض، فالقاضي عياض قد ذكر أيضا رضوان في من سمى، قرأت لكم قبل قليل، سمى رضوان أيضا. إذا ثبت فالتسمية مثبتة. ممن أثبت التسمية؟ ابن القيم. قال ابن القيم: قد سمى الله سبحانه وتعالى كبير هذه الخزنة رضوان، وهو اسم مشتق من الرضا. وأيضا أثبتها ابن كثير رحمه الله تعالى، إلا أن ابن كثير يرى صحة بعض الأحاديث الذي ورد فيها. فرضوان مثل منكر ونكير، ورد في بعض الأحاديث التي اختلف فيها أهل العلم. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية: يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. البيت المعمور هو البيت الذي فوق السماء السابعة، المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام. طيب اقرأ شيخ.
قال رحمه الله: فصل. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسوله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم. صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، إلى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.
طيب، تكلم الشيخ حول الإيمان بالله والإيمان بالملائكة، والآن الحديث حول الإيمان بالكتب، وهذا موضوع عظيم طويل، وسأذكر بعض الأصول المهمة ثم أعلق على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. أذكر هذا بإيجاز. الإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان، والشيخ رحمه الله تعالى قرر بأن كل رسول قد آتاه الله عز وجل كتابا، فقال ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأيضا مما يدل على هذا، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. هنا مسائل. المسألة الأولى، قال ابن القيم رحمه الله لفظ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن يراد به الكتب المعينة تارة ويراد به الجنس تارة، هذه قاعدة. قال ابن القيم رحمه الله، قاعدة مهمة شيخ، لفظ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن يراد به الكتب المعينة تارة ويراد به الجنس تارة أخرى. فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور، وبلفظ التوراة عن الإنجيل، وعن القرآن أيضا. فالتوراة هذا اللفظ يطلق ويراد به الكتاب المعين الذي أنزل على موسى، والإنجيل يطلق ويراد به الكتاب المعين الذي أنزل على عيسى، والقرآن يطلق ويراد به الكتاب المعين الذي أنزل على محمد، ويطلق بعضها على بعض باعتبار إرادة الجنس. ومن هنا جاء إطلاق القرآن على الزبور في حديث صحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن الذي الله عز وجل آتى داود الزبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خفف على داود القرآن، فكان ما بين أن يسرج دابته إلى أن يركبها يقرأ القرآن، أي الزبور. إذن هذه الألفاظ، هذه الأسماء تطلق ويراد بها الكتاب المعين، وتطلق يطلق بعضها على بعض من باب إرادة الجنس. قال ابن القيم فإن لفظ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن يراد به الكتب المعينة تارة ويراد به الجنس تارة. لذلك جاء في أوصاف هذه الأمة في الكتب السابقة أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم، من باب إطلاق الإنجيل على أي شيء؟ على القرآن. هذا الأصل الأول. القاعدة الثانية، هذه الكتب سوى القرآن كلها أنزلت جملة واحدة، فالإنجيل لم ينزل مفرقا كالقرآن، والتوراة لم ينزل مفرقا كالقرآن، والزبور لم ينزل مفرقا كالقرآن، هذه الكتب كلها أنزلت جملة واحدة، والقرآن له تنزلان، تنزل مجمل وتنزل مفصل. الدليل، قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الذين كفروا يقولون لماذا لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة كما كانت الكتب تنزل جملة واحدة، فالله عز وجل يقول كذلك لنثبت به فؤادك، فتنزيله منجما لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن أنزل جملة واحدة لكن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وإنما أنزل إلى البيت المعمور في السماء إلى بيت العزة في السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا موضوع سنفصل فيه بإذن الله في موضع آخر. هذه الثانية، ها؟ لماذا جمع الله عز وجل للنبي التنزلين؟ يقول ابن كثير: وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا، ففي الملأ الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث. لماذا جمع؟ ليشترك مع الأنبياء فيما آتاهم الله، وليزيد الله عز وجل عليه فضلا من عنده سبحانه وتعالى. هذا الأصل الثاني. ها، القاعدة الثالثة، سأسألكم أنا سؤالا: التوراة من كلام الله أم لا؟ ما الدليل؟ أي واحد يذكر الدليل؟
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، الله أنزلها سبحانه.
طيب أنزلها، أنا أريد أنها من كلامه. هذا يدل على أنه كتبها. لا، ها، ليس لا، يعني لا يدل على التوراة. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسمعون كلام الله، التوراة. اليهود حرفوا التوراة. قبل هذا، ربما ينازعك منازع في هذا، لكن هي الآية واضحة. هذه المسألة مهمة. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم لما قال آدم لموسى في المحاجة قال له: وخط لك التوراة بيده، بعض أهل العلم تردد في كون التوراة من كلام الله، من المعاصرين. لذلك أنا أركز على هذه النقطة، بعض المعاصرين تردد في كون التوراة من كلام الله، وهذا التردد ما ينبغي، لأن المسألة إجماعية. قال شيخ الإسلام، ضبط الإجماعات يا أيها المكرمون لا سيما في باب الاعتقاد مهم، قال شيخ الإسلام: ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه. واضح أيها المكرمون؟ هذه العبارة ظاهرها يفيد الإجماع، ومن القرآن دل قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. أنا ركزت على موضوع التوراة لأن البعض استشكل. لا إشكال في كون الله عز وجل خط التوراة بيده، وأنه سبحانه وتعالى تكلم بالتوراة، فالله عز وجل تكلم بها وخطها بيده، ثم كان ماذا؟ لا إشكال، لا تعارض. طيب، إذن كل هذه الكتب المنزلة كلام الله عز وجل. طيب، هذه المسألة الثالثة. الرابعة: القرآن معجز اتفاقا، القرآن معجز اتفاقا. وموضوع إعجاز القرآن موضوع طويل يحتاج إلى بسط. هل الكتب السابقة معجزة؟ هل التوراة كتاب معجز؟ هل الإنجيل كتاب معجز؟ مو معجزة. ليش؟ ما في تعارض بين التحريف. هذه أهم مسألة أن تفهمها وأن تفهمها، أنه لا تعارض بين التحريف والإعجاز. التحريف ينافي الحفظ ما ينافي الإعجاز، فيكون معجزا ولكنه يحرف، لأن الله لم يرد أن يحفظه. فالتحريف ينافي الحفظ، فليس لك أن تقول محفوظ ثم تقول محرف، لكن معجز ويحرف.
نعم معجز شيخ.
من أي جهة؟
من جهة أن كلام الله عز وجل.
أحسنت، لكن نحتاج الآن عندما أقول لك القرآن معجز صح وهو كلام الله، من أي جهة؟ من جهة لفظه، من جهة لفظه، من جهة معانيه،
كلاهما.
يعني التوراة
من جهة اللفظ والمعنى.
من جهة اللفظ والمعنى، جميل. عموما المسألة مهمة وعلينا أن نعرفها. شيخ الإسلام يقول: أما من جهة المعنى فلا شك أن التوراة معجزة، وأن الزبور معجز، وأن الإنجيل معجز. من جهة المعنى يقول لا شك، لا شك. لماذا؟ لأنها تضمنت أصدق الأحكام الأخبار وأعدل الأحكام، إذ هذا كلام الله واضح أيها المكرمون، وفيها شرعه. فالتوراة شرع الله، والإنجيل شرع الله، ثم نسخ الله عز وجل ما نسخ سبحانه وتعالى. فهي تضمنت أخبارا صادقة وأحكاما عادلة. يقول: أما من جهة اللفظ فيسأل عنها أهل تلكم اللغة. لاحظوا ماذا قال. قال رحمه الله: فإذا قدر أن التوراة أو الإنجيل أو الزبور معجز لما فيه من العلوم والإخبار عن الغيوب والأمر والنهي ونحو ذلك، يقول لم ينازع في ذلك، يعني هذا محل لا ينبغي أن توجد فيه المنازعة. قال: بل هذا دليل على نبوتهم صلوات الله عليهم، وعلى نبوة من أخبروا بنبوته. ومن قال إنها ليست بمعجزة، فإن أراد ليست معجزة من جهة اللفظ والنظم كالقرآن فهذا ممكن، وهذا يرجع إلى أهل اللغة العبرانية. وأما كون التوراة معجزة من حيث المعاني لما فيها من الإخبار عن الغيوب أو الأمر والنهي، فهذا لا ريب فيه، ومما يدل على أن كتب الأنبياء معجزة أن فيها الإخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بمدة طويلة، وهذا لا يمكن علمه بدون إعلام الله لهم، وهذا بخلاف من أخبر. فهذه الكتب معجزة لما فيها من أخبار الغيب الذي لا يعلمه إلا نبي، وكذلك فيها من الأمر والنهي والوعد والوعيد ما لا يأتي به إلا نبي. إذن الخلاصة: القرآن معجز من حيث لفظه ومعناه، وفي إعجاز القرآن ووجوه إعجاز القرآن كلام طويل. القرآن أما سائر الكتب فهي معجزة بلا شك من جهة ما اشتملت عليه من أخبار صادقة وأوامر عادلة، وأما لفظها فأمر فيه يحتاج إلى نظر وتأمل. هذه النقطة إيش؟ الرابعة، الخامسة. لا شك أن القرآن غير محرف، بلا شك القرآن غير محرف، اتفق على هذا أهل السنة والجماعة، ودلت النصوص على هذا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل التوراة محرفة؟ هل الإنجيل محرف؟ هل التوراة محرف؟ كتاب محرف؟ هل الإنجيل كتاب محرف؟ هل الزبور كتاب محرف؟ مشكلة إذا قلنا مو محرف، كانكم خايفين. يعني أنتم على يقين بأنه غير معجز، ظهر أنه معجز. نعم، هو البحث عن هذا، البحث عن، ليست عن التوراة في عهد موسى ووقت موسى، والإنجيل في وقت عيسى، وإنما بعده. أما التوراة فاختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن التوراة كلها قد حرفت تحريفا لفظيا، أن التوراة كلها من أولها إلى آخرها قد حرفت تحريفا لفظيا. يقول ابن القيم: ومن هنا غلا بعضهم فجوز الاستجمار بالتوراة، لأنها كلها عنده محرفة. وقال بعضهم: التوراة لم تحرف تحريفا لفظيا، وإنما حرفت تحريفا معنويا. وهذا قول ابن عباس وقول البخاري، أن التوراة لم تحرف تحريفا لفظيا، وإنما حرفت تحريفا معنويا. ويستدلون بأدلة منها: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ فيقولون: هذه تدل على أنها ما حرفت تحريفا لفظيا، وإنما حرفت تحريفا معنويا. وتوسط آخرون، والقول المتوسط هو الذي يختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير رحمه الله: والحق، وهذا هو قول شيخ الإسلام، أنه دخلها تبديل وتغيير، وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص كما تصرفوا في معانيها، وهذا معلوم عند التأمل، ولبسطه موضع آخر. قال ابن القيم: وتوسطت طائفة ثالثة وقالوا: قد زيد فيها وغير ألفاظا يسيرة، ولكن أكثرها باق على ما أنزل الله. وممن اختار هذا القول شيخنا في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فشيخ الإسلام يرى أنه قد زيد فيها ألفاظ يسيرة، ولكن أكثرها باق على ما أنزل الله، وأنهم حرفوها تحريفا معنويا كبيرا. يقول ابن كثير، وهذه نقطة مهمة في فهم هذه المسألة، اضبطوها، يقول: وأما ما بأيديهم من التوراة المعربة فلا يشك عاقل في تبديلها وتحريف كثير من ألفاظها وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص والبين الواضح. إذن البحث ليس فيما الأيدي من التوراة المعربة، فهذه لا شك في تحريفها الكبير لفظا ومعنى. ضبط هذا أيها المكرمون مهم جدا، حتى إن قال لك قائل: أنا لا أقول بالتحريف اللفظي، وإنما أقول بالتحريف المعنوي، وأخذ بقول ابن عباس وقول البخاري، فقد قال بقول قال به السلف. فالمسألة هذه مسألة فيها خلاف وتحتاج إلى مزيد بسط، لكن أنا يعني رأيت ألا أترك الإشارة على الأقل. أما الإنجيل فتحريفه ظاهر لفظا ومعنى. إذن الخلاف الذي وجد بين أهل العلم في ماذا؟ في التوراة. وهكذا الزبور حرف لفظا ومعنى، كما يفيده كلام ابن كثير وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه المهمات التي تتعلق بهذا الموضوع، وسائر كلام الشيخ كلام واضح. يبقى مسألتان، يعني سأعلق على كلام الشيخ على مسألتين تعليقا موجزا، لأننا يعني لم يبقى شيء على الوقت. قال: التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، أعظم كتابين القرآن والتوراة. هنا أمر جميل أن تلاحظه في القرآن، ولاحظه ابن كثير قبله شيخ الإسلام، ولاحظه ابن القيم، ولاحظه ابن كثير، ولاحظه السعدي، ولاحظه ابن عثيمين، وهي الأمور التي يكثر القرن بينها بالقرآن. هذا أمر مهم جدا. يقول تجد ابن كثير يقول في تفسيره في مواضع: وكثيرا ما يقرن الله بين موسى ومحمد، يقول وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة والإنجيل، يقول ابن تيمية وكثيرا ما يقرن الله بين الشرك والكذب وبين الصدق والتوحيد، وكثيرا ما يقرن الله بين التسبيح والتحميد. فينظرون إلى هذه المقترنات ثم يأخذون المعنى، لماذا يقرن الله بينهما، يأخذون الحكمة. هذا يظهر لك بلاغة القرآن ويظهر لك إحكام القرآن. ولاحظوا هذا، كثيرا ما يقرن الله مثلا بين الشرك والكذب، لأن الشرك مبني على الكذب. كثيرا ما يقرن الله بين موسى ومحمد، لأنهما صاحبا أعظم رسالتين. كثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن، لأنهما أعظم كتابين. كثيرا ما يقرن الله بين التسبيح والتحميد، لأن التحميد فيه إثبات صفات الكمال، والتسبيح فيه التنزيه عن صفات النقص. لاحظ هنا ماذا يقول ابن كثير، يقول رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن، كما في قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى أن قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال في آخر السورة: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، إلى أن قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقالت الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، إلى آخر ما قال. ثم قال: وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران وهو التوراة. طيب، إذن هما أعظم كتابين، ولذلك يكثر الله عز وجل من القرن بينهما. آخر مسألة أيها المكرمون، وبها نختم، وهي: هل صحف موسى هي التوراة؟ في هذا خلاف، ولذلك الشيخ لما تردد في هذا جعل التوراة مما أنزل على موسى، وذكر أيضا صحف موسى هذا. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.